أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عليكم السلام عن النية فنوى اختيارا صح. كان الكلام وما زال حول الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير من أنه إذا أكره عليكم السلام شخص على الطلاق فطلق ناويا، ثم استعرض قدس سره مجموعة من كلمات وعبارات جملة من الفقهاء وهي خمسة، ثم كانت للشيخ الأعظم قدس سره ثلاثة أبحاث حول تلك الكلمات الخمسة عليكم السلام. البحث الأول بحثه مع الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، وقد تقدم الكلام في ذلك. البحث الثاني بحثه قدس سره مع الفاضل الهندي رحمه الله، وحاصله أن الفاضل قدس سره أفاد بأن المكره إذا علم بأن المكره لا يريد أزيد من مجرد اللفظ، أي لا يريد المكره قصد المعنى، فحينئذ لا يحق للمكره أن يقصد المعنى والمدلول، وإذا قصد المعنى فيقطع بعدم صدق الإكراه. هذا ملخص ما أفاده الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام. عقب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن كلام الفاضل هذا مرجعه إلى أنه إذن مع التمكن من التورية فالعارف بأساليب التورية والفطن بها يجب عليه التورية، وإذا ترك التورية صح عقده، كان عقده صحيحا ولا يكون هو عليكم السلام ولا يكون هو مكرها. فإن قلت أنه في كلام الفاضل رحمه الله لم يكن حديث التورية أصلا، فكيف إذن أرجعتم شيخنا الأعظم كلامه إلى هذا الباب، أعني باب التورية. يجيب قدس سره على ذلك بأن إرجاع كلام الفاضل إلى باب التورية من خلال وحدة المناط. بيان ذلك أن الذي ورد في كلام الفاضل إنما هو الحديث عن مجرد الألفاظ من دون قصد المعنى عليكم السلام، أن الذي جاء وورد في كلام الفاضل إنما هو الحديث عن مجرد الألفاظ من دون قصد المعنى. فأفاد الفاضل رحمه الله أن المكره إذا علم بأن المكره لا يريد أزيد من ذلك، لا يريد أزيد من ذلك، وإنما يقتصر ويكتفي بمجرد اللفظ. هذا الذي أفاده الفاضل رحمه الله معناه وترجمته هو أنه مع إمكان التفصي ووجود سبيل للفرار فلا يحق للمكره أن يقصد المعنى، لأن اللي ورد في كلام الفاضل هذا المقدار مجرد الألفاظ من دون قصد المعنى. فأفاد الفاضل أن المكره إذا علم بأن المكره لا يريد أكثر من ذلك فلا يحق للمكره أن يقصد المعنى. هذه الإفادة وهذا الذي أفاده الفاضل لو نريد أن نترجمه معناه وترجمته أنه مع إمكان التفصي ووجود سبيل للفرار فلا يحق للمكره أن يقصد المعنى، وأن الشخص اللاغي له سبيل للفرار. اللاغي عليكم السلام هو الذي مجرد أن يتلفظ بألفاظ من دون أن يقصد المدلول، من دون أن يقصد المعنى. هذا اللاغي له سبيل وطريق للخلاص والفرار، وهذا المناط بعينه موجود في باب التورية، فإنه مع إمكان الشخص من التورية له سبيل للفرار والخلاص. فإذا الموري مثل اللاغي، الموري كاللاغي، فمن هذه الجهة مرجع كلام الفاضل الهندي رحمه الله إلى وجوب التورية. والحال أن من هنا يبدأ الآن الشيخ يناقش ما أفاده الفاضل. والحال أن فيما سبق بموجب عدة أدلة من العمومات والخصوصات قد أثبتنا أن التورية غير واجبة حتى مع التمكن منها، وأن الشخص إذا كان متمكنا من التورية ولكنه ترك التورية وقصد المعنى والمدلول، مع ذلك يصدق الإكراه وتكون معاملته إكراهية وباطلة. فما أفاده الفاضل من إرجاء مما يستفاد منه إرجاء ما نحن فيه إلى وجوب التورية مما لا يمكن المساعدة عليه، فهذا بحثه قدس سره مع الفاضل كاشف اللثام قدس سره. قال رحمه الله: وكذا، يعني عندنا بحث ونقاش مع ما تقدم عن بعض الأجلة، وهو كاشف اللثام من أنه إن علم فاعل علم المكره بمن بكفاية اللفظ، كلمة مجرد ما موجودة في بعض النسخ، بكفاية اللفظ يعني بكفاية اللفظ عند المكره، أي لفظ المجرد عن النية، فنوى اختيارا صح عقده أو صح إيقاعه، هكذا أفاد بعض الأجلة. الشيخ رحمه الله يناقش في هذا، قال: وكذا مناقشتنا وبحثنا مع ما تقدم. لماذا؟ قال: لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على من؟ على العارف بها، أي بأساليب التورية، المتفطن بها. إذ هذا الجواب عن ذلك السؤال المقدر، وقد تسأل: أو فإن قلت شيخنا الأعظم لم يكن في كلام الفاضل حديث التورية أصلا، فكيف إذن أرجعتم كلامه إلمن إلى باب التورية؟ قال: إذ لا فرق، هذا من لا فرق من حيث المناط. يجيب قدس سره أن إرجاعنا ما أفاده الفاضل إلى وجوب التورية بوحدة المناط. قال: إذ لا فرق من حيث المناط بين من ومن؟ بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لا حال كونه لاغيا. يمو الفاضل هكذا ذكر في كلامه، اللي ذكره الفاضل أن المكره إذا عند علم بأن الظالم يقتنع بس باللفظ، ما يريد أزيد من ذلك، أي لا يريد قصد المدلول، لا يريد قصد المعنى، فمعناه شنو؟ فمعناه أن المكره عند شنو؟ عند سبيل للتفصي، عند سبيل للخلاص، مجرد أن يلغي في كلامه، يعني يصدر لفظا مجردا عن ماذا؟ مجردا عن قصد المعنى والمدلول، بحيث يتكلم باللفظ لاغيا، يعني حال كونه لاغيا. خب، واللاغي له سبيل للفرار والخلاص. هذا المناط بعينه موجود في التورية. الشخص الذي هو متمكن من التورية هل له سبيل للفرار أم لا؟ نعم له سبيل. فإذا لا فرق بين الموري وبين اللاغي من حيث المناطي. فإذا كلام الفاضل راجع بالأخير المن إلى إمكان التورية. فما دمت أيها المكره متمكنا من التفصي ولك سبيل للفرار بمن؟ بأن تتلفظ بمجرد اللفظ لاغيا من دون أن تقصد المعنى، طالما المكره لم يرد منك أزيدا من ذلك. فحينئذ إذا قصدت الطلاق ناويا فبطبيعة الحال لا يصدق عليك أنك مكره على الطلاق، لأنه كان لك طريق للفرار ولم تسلكه. فإذا مرجع كلام الفاضل إلى إمكان ووجوب التورية. والحال الآن يجي يستشكل الشيخ رحمه الله يقول: وقد عرفت، واو حالية، والحال قد عرفت سابقا أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وكذلك الأخبار والأدلة الواردة في عتق المكره، كل ذلك عرفنا ماذا؟ أن ظاهرها عدم اعتبار العجز عن التورية. فما أفاده الفاضل في المقام بما يرجع إلى وجوب التورية واشتراط العجز عن التورية لا يمكن المساعدة عليه. البحث الثالث. فالبحث الأول بحثه مع صاحب الجواهر، البحث الثاني بحثه مع الفاضل الهندي، البحث الثالث يأتي فيه قدس سره إلى بيان الأقسام المتصورة في هذا الفرع الذي ذكره العلامة في التحرير، أعني فرع ما لو أكره على الطلاق فطلق ناويا. بيّن قدس سره أن الأقسام والصور ستة. الصورة الأولى قال: وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور، يعني المذكور في عبارة التحرير، لو أكره على الطلاق فطلق ناويا. هنا الصور المتصورة ستة. الصورة الأولى أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق، الملحوق بمعنى أن الإكراه متقدم والطلاق متأخر، وهذا عكس المسبوق والسابق. المسبوق أي أنه متأخر والسابق متقدم، بينما الملحوق واللاحق عكس معنى المسبوق والسابق. هنا عندنا الإكراه الملحوق، يعني الإكراه متقدم، الملحوق بمن؟ بالطلاق المتأخر. أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا، يعني حال كونه قصدا إليه راضيا بالطلاق، إما أن لا يكون. هذه راح تبدأ من هنا الصور الستة. فالصورة الأولى بالدقة نخليها على قوله إما ألا يكون، إما ألا يكون له أي للإكراه دخل في الفعل أي في فعل الطلاق أصلا. الصورة الأولى أن الإكراه الملحوق ليس له أي مدخلية في إيقاع الطلاق، بأن بيانية يبين ماذا؟ عدم مدخلية الإكراه في الطلاق، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب نفسه، عن طيب النفس. فالشخص المطلق يطلق زوجته قاصدا إليه وعن طيب نفسه وله ميل لذلك من دون أن يكون للإكراه دخل في إيقاعه الطلاق. بحيث هذا، بحيث سؤال، بحيث لو سئل المطلق نفسه هل أقدمت على الطلاق بداعي الإكراه لأنك كنت مكرها فأقدمت على الطلاق، لأجاب بالنفي، وأنه حتى لو كان هناك مجرد إكراه وصرف إكراه فمع ذلك أتحمل الضرر المتوعد به ولا أنقاد إلى أمر المكره ولا أكون مطيعا لأمر الظالم مهما كلف الأمر، وإنما أقدمت على إيقاعي هذا الفعل لميل في النفس وعن طيب نفس ولأجل بعض المصالح الشخصية مما أوجب لهذا الإنسان أن يقدم على إيقاع ذلك الفعل. لذا قال بحيث لا يكون الداعي إليه أي إلى فعل الطلاق، لا يكون الداعي هو الإكراه. ليش؟ لبناء الشخص هذا على تحمل الضرر المتوعد به مهما كلف الأمر. حكم هذه الصورة، هذه الصورة الأولى حكمه، قال ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا إجماعا بلا خلاف في ذلك، لأنه هو عن طيب نفسه طلق زوجته من دون أن يكون للإكراه أي دخل في إيقاع الطلاق. هذا أولا، ما زلنا في الصورة الأولى. ثانيا، الفرع المذكور في عبارة العلامة والشهيد في المسالك وسطه في نهاية المرام لا يمكن حمل هذا الفرع على هذه الصورة. لماذا؟ لأن الذي ذكر في الفرع ما هو؟ ذكر أن الشخص لو أكره على الطلاق فطلق بفاء التفريع، مما يعني أن الطلاق متفرع على الإكراه ومترتب على الإكراه باعتبار أن فاء التفريع هنا بمعنى الترتيب أيضا، فالطلاق متفرع على الإكراه ومترتب على الإكراه ومسبب عن الإكراه، في حين أن الأمر ليس كذلك في هذه الصورة، لأنه قلنا في هذه الصورة الإكراه ليست له مدخلية أصلا في إيقاع الطلاق، فلا يمكن حمل الفرع المذكور في كلام العلامة والشهيد وسطه على هذه الصورة. ولا يخفى بداهة عدم الجواز هنا بمعنى الصحة أو الإمكان، يعني وعدم إمكان حمل الفرع اللي هو مذكور في عبارة العلامة والشهيد في المسالك وصبط في النهاية، ما ممكن أن حمل عليه، أي على هذا الذي ذكر في الصورة الأولى، ضمير مذكر يعني المطلب اللي في الصورة الأولى بحسب التقرير، الصورة الأولى بحسب المتن القسم الأول عليه، أي على القسم الأول اللي قررنا، باعتبار أن في الفرع كان مذكور، كان مذكور أن الشخص أكره فطلق، فالترتيب صار بفاء التفريع، مما يعني أن الطلاق متفرع على الإكراه، مترتب عليه، مسبب عن الإكراه، والحال أنه ليس الأمر كذلك في القسم الأول. هذا ثانيا. ثالثا، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك وجعله قولا في نهاية المرام واستشكاله فيه. ثالثا، أنه لا يمكن أن يقال بأن الأقرب في عبارة التحرير ناظر إلى هذه الصورة، لا يمكن أن يقال بأن الأقرب ناظر إلمن إلى هذه الصورة فارزة، ولا يمكن أن يقال بأن احتمال عدم وقوع الطلاق الذي احتمله في المسالك ناظر إلى هذه الصورة فارزة، ولا يمكن أن يقال بأن الذي نقله صاحب المدارك قولا، بأن الذي نقله صاحب المدارك قولا في المسألة أعني عدم الوقوع، لا يمكن أن يقال بأنه ناظر إلى هذه الصورة. لماذا؟ وذلك لأن الحكم في هذه الصورة الأولى هو الصحة إجماعا وقطعا وقولا واحدا، لا أنه الأقوى أو الأقرب، لا أنه الأقوى أو الأقرب كما في عبارة التحرير مما يفهم منه أنه هناك قول قوي أو هناك قول قريب، يعني الوقوع أقرب والقريب شنو؟ عدم الوقوع. لا، هذا بعد ما ممكن احنا نجعله ناظر إلمن إلى هذه الصورة. ليش؟ لأن حكمنا في هذه الصورة الصحة إجماعا، بعد ماكو أقرب قريب فارزة. وهكذا الحكم في هذه الصورة قول واحد وهو الصحة، لا أنه يوجد هناك احتمال للخلاف، لا أنه يوجد هناك احتمال للخلاف كما ذكره الشهيد في المسالك. سيد ماذا قال؟ أول مرة قال الأقرب الوقوع، بعدين قال ويحتمل عدم الوقوع، ويحتمل عدم الوقوع. فهذا ما ممكن نجعل ناظر المن إلى هذه الصورة فارزة. بعد بقالنا عبارة صاحب المدارك، الحكم في هذه الصورة هو الصحة قطعا وقولا واحدا، لا أنه هناك قول بعدم الوقوع كما نقله السيد صاحب المدارك ومن ثم استشكل فيه، ومن ثم استشكل فيه قال والإشكال والمسألة غير خالية عن الإشكال، بل الحكم في هذه الصورة قول واحد وهو الصحة. فما ذكر في التحرير من الأقرب وما ذكر في المسالك من احتمال عدم الوقوع وما ذكر في النهاية نهاية المرام من نقل عدم الوقوع قولان، هذه المطالب الثلاثة لا يمكن أن نجعلها ناظرة إلى هذه الصورة الأولى. قال فلا معنى لجعله، لجعل منه هذا القسم الأول، عبارة المتن قسم الأول مذكر تعبيرنا، فلا معنى لجعل هذه الصورة الأولى اللي الحكم بيها شنو قول واحد وهو الصحة إجماعا، لا معنى لجعله في التحرير نجعله أقرب، لا ما له معنى. الأقرب شطي أنه بإزاء أكو قريب، الأقرب وقوع الطلاق في قبال ماذا؟ أن عدم الوقوع قريب، ده قريب بس الأقرب وقوع الطلاق، والحال أن الحكم في هذه الصورة شنو؟ قول واحد مجمع عليه الصحة، صحة الطلاق. فإذا المطلب اللي بالتحرير ما لم يكن ناظرا إلى القسم الأول. بعد قال ولا معنى، هذا هو الذكري عطف على فلا معنى، ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك. هذا أيضا هذا الاحتمال لم يكن ناظرا إلمن إلى القسم الأول. وجعله أي ولا معنى لجعل هذا القسم الأول يعني الصورة الأولى لا معنى لجعله قولا في نهاية المرام للسيد صاحب المدارك ومن ثم استشكال صاحب المدارك في هذا القول، قال واستشكاله فيه. ثم قال لعموم النص والإجماع. هذا التعليل فيه احتمالان، احتمال أنه تعليل لقول فلا معنى، هذا المطلب اللي قررناه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك وجعله قولا في النهاية، ليش؟ لعموم النص والإجماع. الاحتمال الآخر أن هذا تعليل مو لأصل المطلب فلا معنى، تعليل فقط المن للمطلب الأخير ولا لا معنى لجعله قولا في نهاية المرام. تذكرون في الدرس الماضي أن السيد صاحب المدارك نقل عدم الوقوع شنو؟ نقله قولا، ثم ماذا؟ ثم استدل عليه لولا، استدل عليه بمن؟ بقياس منطقي، الصغرى أن المطلق شنو؟ مكره، الكبرى شنو كانت؟ وكل مكره في معاملة عقده أو إيقاعه باطل. كيف علل الكبرى؟ كيف استدل على البطلان؟ قال لعموم النص والإجماع. فهذا لعموم النص والإجماع راجع لمن؟ راجع إلى مطلب السيد صاحب المدارك في نهاية المرام. فاحتمالان في هذا التعليل. وكذا لا ينبغي. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن الإكراه الملحوق له دخل، له دخل في إيقاع الطلاق، إلا أنه أي الإكراه لم يكن عاملا وداعيا مستقلا في إيقاع الطلاق، أي لم يكن الإكراه علة تامة لإيقاع الطلاق، بل الإكراه بضميمة عامل اختياري للفاعل أي للمطلق، ألا وهو العامل الاختياري طيب نفسه. فمثلا 50% الداعي هو الإكراه، والخمسون الأخرى بالمئة طيب نفسي المطلق. قال زين، هذه الصورة الثانية. حكم هذه الصورة، حكم هذه الصورة، قال قدس سره: وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق، في وقوع الطلاق في هذه الصورة. يا صورة، لو لم يكن الإكراه مستقلا، بس هذا معناته الإكراه إلى مدخلية مو مثل الصورة الأولى. ففرق هذه الصورة عن الأولى ماذا؟ أنه في الأولى الإكراه ما إلى أي مدخلية في الإيقاع، بينما هنا قلنا شنو؟ الإكراه إلى مدخلية، غاية الأمر مدخليته مو على نحو العلية التامة، بل على جزء العلة. والجزء الآخر ماذا؟ طيب نفس الفاعل. قال لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو يعني الإكراه بضميمة ماذا؟ بضميمة عامل، يعني شيء عامل اختياري للفاعل، أي لفاعل الطلاق، أعني المطلق، ألا وهو ذلك العامل الاختياري طيب نفس الفاعل. الصورة الثالثة، قال وإن كان الداعي هو الإكراه. الآن الصورة الثالثة تبدأ بمن؟ بأن الإكراه العلة التامة لإيقاع الطلاق، الإكراه العلة التامة والعامل المستقل لإيقاع الطلاق، ولكن الطلاق إيقاعه في الخارج لا لأجل التخلص عن ضرر المكره، ذلك الضرر المتوعد به. فليس المكره خائفا من ضرر المكره، وإنما يوقع الطلاق لأجل نجاة المكره وعدم وقوع الضرر على المكره. فالمكره خائف من وقوع الخطر على المكره، فمن أجل ذلك يوقع الطلاق. مثال ذلك: ولد يكره أباه على أن يطلق زوجته، يعني الزوجة الثانية، يعني مو أمه، زوجته، فأكره أباه، إما أن تطلق زوجتك، وإلا فإما أن نقتلك، فإما أن أقتلك وإما أقتل نفسي. فهنا الأب يحصل في نفسه تصميم على أن يطلق زوجته لا تخوفا من قتل نفسه، لا تخوفا من قتل نفسه، أي لا تخوفا من الضرر المتوعد به من قبل الولد المكره، بل تخوفا على الولد نفسه، لأنه لو لم يطلق زوجته إما يقدم الولد على قتل نفسه، وإما أن يقدم على قتله، يعني قتل أبيه، وإما أن يقدم على قتله على قتل أبيه، وبالتالي أقارب الأب والمقربين للأب يقتلون الولد قصاصا. فهو على كلا التقديرين هدفه، هدف المكره يعني الأب، هدف المكره ماذا؟ عدم وقوع الضرر على الولد، فلذلك يقدم على طلاق زوجته. لذا قال وإن كان الداعي هو الإكراه، يعني شنو الداعي اللي خلاه يطلق زوجته؟ الإكراه. ولكن الصورة الثالثة، فإما أن يكون الفعل، يعني شنو فعل الطلاق؟ لا من جهة تخلص المكره عن منه، عن الضرر المتوعد به، بل من جهة ماذا؟ بل من جهة لا دفع الضرر اللاحق للمكره، المكره بالكسير، تخوفا على وقوع الخطر على من؟ على المكره، يعني على الولد في هذا المثال، كمن قال له ولده طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. فطلق الوالد زوجته ليش؟ خوفا من قتل الولد نفسه، خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له، صح؟ أو قتل الغير له إذا تعرض الوالد لقتل، إذا تعرض الولد لقتل والده، يعني إما أن يقتل الولد نفسه أو لا، ربما هو يقتل أباه، بس بالتالي ماذا؟ الولد راح يقتل مثلا قصاصا. قال أو قتل الغير لولده إذا تعرض الولد لقتل والده. الصورة الرابعة، لأنه حكم الصورة الثالثة والرابعة يجمعه، يجمع يعني الشيخ رحمه الله الحكم في كلام واحد بعد ذلك. الصورة الرابعة، أو كان الداعي على الفعل، أيضا الصورة الرابعة الإكراه علة تامة لمن؟ لإيقاع الطلاق. ولكن الداعي على الطلاق، أو كان الداعي على الطلاق شفقة دينية على المكره بالكسر، أو على المطلقة يعني الزوجة المطلقة، أو على شخص ثالث غيرهما، يعني لا المكره ولا المرأة المطلقة، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس، مرادنا الناس هنا للمكره، بعد الزوجة المطلقة، بعد غيرهما الشخص الثالث، لئلا يقع الناس في محرم فيطلق الزوج زوجته إيثارا، من باب الإيثار، يعني من باب الشفقة الدينية على الغير، إيثارا يطلق زوجته حتى يخلي سبيل هذه الزوجة، حتى بالتالي تتزوج بمن شاءت. هذا وين كان بعد فرض وقوعه في الخارج كيف يكون؟ يعني مشاف أحيانا يرى بأن هناك شخص أكرهه على طلاق زوجته، فتبين أنه لماذا أكرهه؟ لأنه هو يريد أن يتزوج بزوجته، أو الإشفاق يكون على المطلقة، هو عرف بأن زوجته لا تحبه وإنما تحب شخصا آخر، أو أن شخصا ثالث لا مكره ولا المطلقة يريد هذه الزوجة أن يتزوج بها، فهو حيث أن عرف هذه الأمور من الخارج، فحتى لا يقع في الحرام لأنه راح يصير في علاقات غير شرعية، فهو إيثارا يطلق زوجته حتى ماذا؟ حتى تذهب الزوجة وتتزوج بمن شاءت. هو الآن يأتي قال والحكم في الصورتين لا يخلو عن الإشكال، المراد من الصورتين الثالثة والرابعة لا يخلو عن الإشكال، يمكن أن يقال بوقوع الطلاق ويمكن أن يقال بعدم وقوع الطلاق وأنه مكره فلا يقع الطلاق صحيحا، لذا جعل المسألة في هاتين الصورتين محلا وموردا للإشكال. الصورة الخامسة وإن كان الفعل، هذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.